الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي في قراءة من السلسلة الصحيحة، في السلسلة الضعيفة، نعم، في الكلام على حديث أبي هريرة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني أنها نزلت في بني قريظة، أعني في المجاورين لمسجد قباء، كانوا يستنجون بالماء. فأتونا بالإرواء رقم 45، ننظر ما الفارق، أنه صحح هنا وضعف هنا، ما الذي صحح وما الذي ضعف؟ الحديث الذي افتتح به البحث: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا. عمم الأنصار، أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل على ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو ذاكم فعليكم. هذا من حديث أبي أيوب وجابر وأنس من طريق عتبة بن أبي حكيم الهمداني، وهو ضعيف. وأسهب الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الكلام على عتبة بن أبي حكيم، ورجح أن الجمهور على ضعفه، على الحكم بضعفه. من جملة البحث الذي مر بنا قول البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب. قال الألباني: قلت ومما يدل على ضعف عتبة أنه اضطرب في رواية مثل هذا الحديث وضبطه، فرواه محمد بن شعيب عنه باللفظ المتقدم الذي قرأته قبل، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. ورواه صدقة بن خالد عنه بلفظ: قالوا: نتوضأ للصلاة ونستغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. أخرجه ابن ماجه والحاكم والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأوثقه الذهبي كذا قال. وقد عرفت مما سبق أن الصواب أنه ضعيف الإسناد. والغرض الآن أن نبين أن عتبة كان يضطرب في ضبط هذا الحديث، فتارة يرويه باللفظ الأول وهو غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، وتارة باللفظ الآخر نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. وليس هذا الاضطراب من الراويين عنه محمد بن شعيب وصدقة بن خالد، فإنهما ثقتان اتفاقا، فتعين أنه من عتبة نفسه. واللفظ الآخر هو الراجح عندنا، بل هو في نفسه صحيح ثابت لأمرين: الأول أنه روي كذلك من طريق أخرى عن أبي أيوب عن جده، والأخرى أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة وابن عباس وعويمر بن ساعدة، وقد خرجتها في صحيح أبي داود ثم في الإرواء رقم 45. وهذا الذي طلبته حتى نقارن بين كلامه هنا وهناك. قال في الإرواء الحديث رقم 45: روى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. صحيح أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة كما ذكر المصنف، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه كلهم عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: الأولى ضعف يونس بن الحارث، الثاني جهل إبراهيم بن أبي ميمونة. قال الذهبي: ما روى عنه سوى يونس بن الحارث. قلت: ولذلك قال النووي في المجموع وتبعه الحافظ بن حجر في الترخيص إسناده ضعيف. ومن ذلك تعلم أن قول الحافظ في الفتح بعد أن عزاه لأبي داود إسناده صحيح غير صحيح، ولو قال حديث صحيح، يعني لم يقل إسناده ضعيف، فلو قال حديث صحيح لكان التصحيح بالشواهد، كما صدرنا نحن تخريج الحديث لأصاب، لأنه وإن كان ضعيفا بهذا السند فهو صحيح باعتبار شواهده. ولذلك أوردته في صحيح أبي داود رقم 34، وذكرت هناك بعض الشواهد أجتزئ هنا بواحد منها، وهو عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء عليكم في الطهور في قصة مسجدكم، فما هو الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا، إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وكذا ابن خزيمة في صحيحه كما في تفسير ابن كثير. إذن هذا الذي يثبته الألباني، وفيه سبب نزول، نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. الجزء الضعيف إذن هو التوسع في الألفاظ حتى أدخل الألفاظ وأشياء أخرى. قد أثنى عليكم في الطهور، فذكروا أنهم يتوضؤون ويغتسلون، قال: هل هناك غير هذا؟ قالوا: غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. وإن كنت قد كررت وأعيده فالكلام فيه غرابة. يقول قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب. قلت ومما يدل على ضعف عتبة أنه اضطرب في رواية متن هذا الحديث وضبطه، فرواه محمد بن شعيب عنه باللفظ المتقدم، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. هل فيه جمع بين الحجارة ورواه صدقة بن خالد عنهم بلفظ، قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. هكذا بهذا السياق أخرجه ابن ماجه والحاكم وضياء المقدسي في الحديث المختارة، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال: وقد عرفت مما سبق أن الصواب أنه ضعيف الإسناد، والغرض الآن أن نبين أن عتبة كان يضطرب في ضبط هذا الحديث، فتارة يرويه باللفظ الأول وتارة باللفظ الآخر، وليس هذا الاضطراب من الراويين عنه محمد بن شعيب وصدقة بن خالد، فإنهما ثقتان اتفاقا، فتعين أنه من عتبة نفسه. واللفظ الآخر هو الراجح عندنا، بل هو في نفسه صحيح ثابت لأمرين: الأول أنه روي كذلك من طريق أخرى عن أبي أيوب وحده، والأخرى أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة وابن عباس وعويمر بن ساعدة، وقد خرجته في صحيح أبي داود ثم في الأرواء رقم 45. هذا الذي في الأرواء رقم 45 هذا الذي عندي. نعم، أنها نزلت في أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء. تصدى في البحث في الرد على النووي بعد أن ذكر تضعيف الحديث، ذهب يستنبط الجمع بين الحجارة والماء بطريق آخر، يعني أنكم عندكم شيء زائد، أنكم تستجمرون بالحجارة كالناس وعندكم شيء زائد. فالشيخ الألباني يقول: الاستنباط المذكور لا نسلم بصحته، لأن الحجارة لم تذكر فيه ولو إشارة، وأخذ ذلك من مجرد ثناء الله تعالى عليهم بضميمة أن الاستنجاء بها كان معروفا لديهم غير لازم، لأن الثناء المشار إليه يتحقق ويصدق عليهم بأي شيء فاضل تفرد به الأنصار دون غيرهم. وإذا كان من المسلم به أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة لكمال تطهيره، فحسب الأنصار حينئذ فضلا أنهم كانوا يفعلون ذلك الذي لا يفعله بل ولا يعرفهم غيرهم إلا أهل الكتاب، ومنهم تلقاه الأنصار كما في بعض الروايات الثابتة. فإن قيل ما ذكرته الآن ينافي ما تقدم من قولك أن الحديث يدل بظاهره على الجمع المذكور، فأقول نعم، ولكن هذا الظاهر ليس هناك ما يلزمنا بالجمود عنده، لأنه لم يجري العمل به من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أحد من الصحابة. نعم، فالجمع بين الاستنجاء والحجارة الألباني رافض له تماما، والحديث ضعيف والاستنباط منه ضعيف. هو هذا خيرا. أقرأ التنبيه الذي كنا بدأنا فيه، قال ولعله فيه تمام في البحث. قال الألباني: تنبيه، إن الذي دفعني إلى تحرير القول في هذا الحديث هو أنني رأيت بعض من ألف في شرح الترمذي من حنفية الهند محمد بن يوسف البنوري نقل كلام النووي في الاستنباط المذكور وذكر أنه صحح إسناد الحديث وأقر كل ذلك، فأحببت أن أبين حقيقة الأمر عسى أن ينتفع به من قد يقف عليه. ثم رأيته ذكر كلاما آخر عقب الحديث فيه أشياء تستحق التنبيه عليه، فرأيت من الواجب بيان ذلك أيضا. قال، يعني هذا الشارح الهندي، قال: ثم إن أحاديث الجمع، جمع الحجارة والماء، قد أخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد بأسانيد فيها كلام للمحدثين، وبوب عليها، أي الهيثمي، باب الجمع بين الماء والحجارة، وأخرج فيه حديث ابن ساعدة وابن عباس وابن سلام وغيرهم. حديث ابن ساعدة وابن عباس وابن سلام وغيرهم، وفيها الجمع، وليس فيها رواية لم يتكلم فيها، ومع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس. وأجود ما يحكى في الباب أثر علي بن أبي طالب: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تخلطون سلطا، فأتبعوا الحجارة الماء. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في مسنده بطرق عديدة، وهو أثر جيد. يقول الإمام الزيرعي في نصب الراية: وكذا أخرجه البيهقي رواية عن عائشة من طريق قتادة في الباب. قال الألباني: قلت وهذا الكلام وفي هذا الكلام تدليسات عجيبة وبعض أوهام فاحشة. أولا، يسمي الأحاديث المشار إليها وقد تقدمت بأحاديث الجمع، مع الجمع بين الحجارة والماء، مع أنها ليست كذلك إلا على استنباط النووي الواهي، فهو يقلده في ذلك ويبالغ حتى سماها بهذه التسمية المغلوطة، ولا يقتصر على هذا بل يؤكد ذلك بقوله: وفيها الجمع. ثم لكي لا يمكن المخالف من نقله يعود فيقول: ومع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس، يعني صريحا في الجمع. ثانيا، يزعم أن تلك الأحاديث التي فيها الجمع ليس فيها حديث صريح في الجمع. بوب الهيثمي عليها باب الجمع بين الماء والحجارة، وهذا خلاف الواقع، فإنه إنما بوب عليها بقوله: باب الاستنجاء بالماء. انظر الجزء الأول من مجمع الزوائد، وإنما بوب الهيثمي مما ذكر الحنفي لحديث ابن عباس وحده الذي تفرد برواياته البزار، وسبق أن ضعفناه نقلا عن الحافظ الهيثمي نفسه عقبه. رواه البزار، قال: وفي رواه البزار وفي محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار إليه بجلد مالك، يعني ادعى هذا الهندي أن الهيثمي بوب باب الجمع بين الماء والحجارة، وهذا غير صحيح، وإنما بوب عليه باب الاستنجاء بالماء، فهو إن كان غلطا فهو فاحش، وإلا فهو تدليس والعياذ بالله. قال ثالثا: قوله بطرق عديدة فيه تدليس خبيث، فإنه لا يروى إلا من طريق واحدة، هي طريق عبد الملك بن عمير عن علي، وإنما له طرق عديدة عن عبد الملك هذا وشتان بين الأمرين، فإنه على قوله لا شك في ثبوت هذا الأثر عن علي وجودته لطرقه المزعومة، وأما على ما هو الواقع من طريقه الواحدة فالثبوت محتمل إن كان الراجح عندنا خلافه وبيانه فيما يأتي. رابعا قوله وهو أثر جيد، أقول بل هو غير جيد، وإن كان صرح بذلك اللائي فإنه معلول بالانقطاع بين علي وعبد الملك وبالاختلاط، وذلك أن عبد الملك هذا وإن كان من رجال الشيخين فقد تكلم فيه من قبل حفظه وذكروا له رؤية لعلي رضي الله عنه ولم يذكروا له سماعا، ثم هو على ذلك مدلس وصفه به ابن حبان ولذا أورده الذهبي في الضعفاء، فقال قال أحمد مضطرب الحديث، وقال ابن معين مختلط، وقال أبو حاتم ليس بحافظ ووثقه جماعة، وقال الحافظ في التقديم ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس. خيرا، أي حديث هذا؟ هذا حديث ابن عباس الذي استدل به الهندي ولم يسق لفظه بين أيدينا، لكن فيه الجمع بين الحجارة والماء. قال الألباني قلت فإن كان قد حفظ فلم يسمعه من علي، فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فإنه قال في جميع الطرق عنه قال قال علي. ومن المعلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر؟ خامسا قوله عقب أثر علي المذكور، وكذا أخرجه البيهقي رواية عن عائشة من طريق قتادة في الباب. قلت وهذا تدريس آخر، فإن حديث قتادة في الباب عند البيهقي عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. ثم رواه من طريق أخرى نحوه بله فأمرتهن أن يستنجين بالماء وهو مخرج في الإدواء. فأنت ترى أنه ليس فيه ذكر للحجارة إطلاقا، فكيف جاز له أن يجعله مثل أثر علي في الجمع بين الماء والحجارة؟ لا يقال لعله سر بإراد البيهقي له في باب الجمع في الاستنجاء بين المسح والأحجار والغسل بالماء، بين المسح بالأحجار والغسل بالماء، لأننا نقول إن ذلك خطأ أو تساهل من البيهقي، لا يجوز لمن يدعي تحقيق انتصار لمن ذهبه أن يقلد من أخطأ مثل هذا الخطأ البين، لا سيما إذا كان مخالفا له في المذهب، وخاصة إذا نبه على ذلك من كان موافقا له في المذهب، ألا وهو الشيخ ابن التركماني، فإنه تعقب البيهقي لإراده في هذا الباب حديث عتبة المتقدم وحديث عائشة هذا، فقال في كل منهما ليس في الحديث ذكر المسح بالأحجار فهو غير مطابق للباب. فلا أدري كيف استجاز الموم إليه تجاهل هذه الحقيقة، وكم في كتابه من أمور كثيرة لو تتبعها الباحث لملأت مجلدا ضخما بل مجلدات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت وفراغ، وهيهات ذلك هيهات، ولكن لعلنا ننبه على شيء من ذلك كلما سنحت لنا الفرصة، فإنه قد قيل منذ القديم ما لا يدرك كله لا يترك جله أو كله. انتهى البحث. الذي خلص فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الثناء على أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء فقط، لا ذكر لإتباع الماء للحجارة، هذا الذي انتصر له الألباني وخرج به. عندكم شيء غير هذا؟ هذا الكتاب اللي عندك في أسباب النزول للاستيعاب، انظر هل تكلم على هذه المسألة. خيرا، قال الألباني، قال ابن كثير عليه رحمة الله، وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة هكذا عندكم يونس عن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عويمر بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا وغسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هو الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال هشيم عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن إسماعيل أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعويم بن ساعدة ما هذا الذي أثنى الله عليكم فيه رجال يحبون يتطهروا الآية. قالوا يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن محمد عن شرحبيل بن سعد قال سمعت خزيمة بن ثابت يقول نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. ها حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم عن قال حدثنا مالك يعني بن مغول قال سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني قباء فقال إن الله قد أثنى عليه إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني. يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقالوا يا رسول الله إنه نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف انتهى البحث في قضية الاستنجاء بالماء. كل الأحاديث التي أوردها ابن كثير هنا تدل على الاستنجاء بالماء ليس فيها ذكر الحجارة والاستنجاء بالحجارة جائز وهكذا بأشياء ورقية طاهرة وكالمناديل وشرطه عدم انتقال النجاسة إلى مكان آخر فإذا انتقلت إلى مكان آخر ولو انتقالا يسيرا فيجب عند ذلك الغسل والإنقاء. وذكروا في الاستجمار أنه يكون بثلاثة أحجار فما فوق أن حجرين للصفحتين وحجر للمسربة. وأما الاستجمار من أجل البول فالأدلة لا تتناوله التثليث بالحجارة وغيره فسواء جففت بتراب أو بحجر واحد أو بأكثر لا الأدلة التي وردت في الاستجمار لا تتناوله. كل الأدلة في الاستجمار من الغائط. بمعنى أنه هل يلزمك التثليث في الاستجمار للبول؟ الجواب لا، لا يلزمك تثليث ولا حجر. بل كان الرجل ربما يمسح ذكره في الجدار ويمشي ويكتفي بهذا. فكل أدلة الاستجمار إنما هي في البراز. ايش عندك الى من تأله الألباني على تصحيح حديث من ابي هريرة؟ ولا يصح طيب الحديث الذي صححه من حديث من؟ يعني سبب النزول اعتمدوه من حديث من؟ صدر الباب. وانتهوا إلى الحكم عليه هو هذا. يعني حسن لذاته معنى كلامه. خيرا إن شاء الله. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل خروج الدم من الجرح ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة؟ إن كان خروج الدم أو الجرح في السبيلين بحيث أن الخارج من القبل أو الدبر انتقض الوضوء، وإن كان من أي موضع آخر من البدن فلا يؤثر. إذا كان عندك جرح في يدك أو في رجلك وخرج منها دم سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة لا يضرك ذلك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. نعم.